أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. في بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي نستضيف في كل حلقة أديبا من الأدباء ونبحر معه في بحار الجمال والشجاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول محمد إقبال: حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء، لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علوي النداء، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. مستمعي أسمار، مشاهدين الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست أسمار. ضيفي هذه الليلة الأستاذ حمد الشمري أبو إبراهيم، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور، أهلا وسهلا.
أنا سعيد جدا أن تكون ضيفي في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن ترجمة الشعر بشكل عام، وتعمدت أن أبدأ في بأبيات لمحمد إقبال لأن سنتطرق إلى الموضوع هذا في أثناء الحلقة في نقاش يعني عندي في وجهة نظر، وأحتاج منك أن ترشدني إلى الطريق الصحيح. حياك الله الأستاذ حمد بن فهد الشمري، أكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، مبتعث سابق في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. نحن سعداء بك في بودكاست أسمار، نتحدث اليوم عن مواضيع تخص الترجمة، ترجمة الشعر العالمي بشكل خاص. في البداية أبو إبراهيم، ودي أتحدث عن أصل الأدب وهدف المترجم من ترجمته للشعر، وفكرة أن الترجمة، وأنت أظنك تعارض الشيء هذا، يسمونها خيانة، بعضهم يسمون الترجمة خيانة. ودنا نتحدث عن حول هذا الموضوع، نرد على هذه التهمة، وأيضا نتحدث عن أصل الترجمة والفكرة منها.
الله يحييك عبد الله، وشكرا لهذه الاستضافة وللدخول في الموضوع مباشرة. أصل الأدب يعني أصله هو أصله يعني الأدب فن، هل له غرض أو ليس له غرض، أم هو يعني منطلق من الفن تحديدا والجمال تحديدا، أم هو منطلق من رسائل يحاول أن يوصلها. أنا أظن الشعوب تتفاوت في مسألة إنتاجها للأدب وفي مسألة تلقيها للأدب، وربما يعني كذلك أثر الأدب على هذه الشعوب يعني في التلقي وليس فقط في الإنتاج يختلف. لكن الأدب يعني موجود. من اللطائف أني الآن إن شاء الله يعني بديت أشتغل على كتاب بعنوان يعني أصل القصص وترجمه إلى العربية. طبعا هي نظرة جديدة ربما عن مسألة من أين نشأت القصص، وهل المسألة هل لعب الإنسان الأول بالنظرة العلمية الداروينية طبعا إلى حد ما، هل اللعب هو الذي جاء لنا بالقصة، والقصة نوع من أنواع الأدب. مسألة الترجمة لماذا؟ طبعا لا شك أن الأدب انعكاس شيئنا ما بينه، بغض النظر عن فكرة الرسالة والهدف من الأدب، هو انعكاس للشعوب، هو يدلنا إلى حد ما عن سمات معينة تخص أمة معينة، تخص فئة من الناس معينة. إذا قرأنا إنتاجها الشعري والسردي ربما نحاول أن نفهم جانبا من تاريخها أو من حاضرها. طبعا قد نفهم جوانب أكثر مما نتصور أو أكثر مما كذلك نريد عن بعض الأمم وليس عن بعضها الآخر، بسبب ربما الضغوط السياسية في بعض الأمم في بعض الفترات ربما تجعل الأدب هو المتنفس الوحيد للتعبير السياسي عبر النكتة والمسرحية والقصة والقصيدة كذلك. فقد يكون الأدب هو المنطلق الذي نفهم من خلاله كذلك الصوت السياسي اللي موجود في بعض الأمم في فترات محددة أو في طول مسيرة حياتها. فالترجمة هنا تلعب دور النقل والتفسير إلى حد ما، قد تصيب قد تخيب، قد توفق وقد لا توفق. فلا شك أن الترجمة، بداية الترجمة في الممارسة الإنسانية. طبعا بيتر نيومارك عالم ترجمة كبير توفي في 2011 أظن، وتوفي كبيرا جدا، كتب ورقة قبل توفى 5 سنوات، يمكن عمره 90 سنة لما كتبها، كتب ورقة عن ترجمة عن الترجمة الأدبية وغير الأدبية، وتطرق إلى أن الترجمة تعكس الشعوب التي تنتمي لها، وبقدر ما ابتعدت الشعوب حسب تعبيره عن الأديان، وهو استخدم كلمة العلمانية تحديدا، الترجمة كذلك تبتعد. فالترجمة في نشأتها كانت يغلب عليها الطابع الأدبي في النص، وأغلب النصوص التي يعني ترجمت في بداية يعني التراجم قبل ما أدري يعني منذ يعني بدأ الخليقة، ويعني منذ ممارسة الترجمة بشكل يعني رسمي إلى حد ما، كانت النصوص التي تترجم دينية وفلسفية، وغالب من كتبها ينتمون إلى الخطاب الأدبي حتى وإن لم تكتب للغرض الأدبي. ربما بعضها يكون قانوني، لكن يبقى الطابع الأدبي في اللغة موجود. فالترجمة ابتداء كانت يغلب عليها أنها ترجمة أدبية. الآن بحسب تلك الورقة التي تعزو إلى بعض الإحصاءات، الآن في واقعنا المعاصر لا تتجاوز الترجمة الأدبية 5% من مجمل ما يترجم عالميا، ليس عندنا طبعا في المنطقة العربية، لكن عالميا لا تتجاوز الترجمة 5%. فالترجمة هنا قد تكون يعني أحيانا طبعا غرض المترجم أو المتلقي قد يكون ترفي بحث، قد يكون علمي بحث، قد يكون أدبي، قد يكون إنساني، فيعني المقاصد من ورائها كثيرة، صعب يعني أنها تحصر. فهي لا تختلف عن فكرة أصلا التأليف ابتداء، يعني مقاصدها تتشابه إلى حد ما، وكلها تتقاطع في مسألة الإبداع طبعا.
حلو. طب السؤال الشق الثاني من السؤال، من اتهموا المترجم بالخيانة وأنه يقولون الترجمة خيانة، وش أسبابهم وش الرد عليهم يعني الموضوع هذا؟
والله أنا أظن التعبير هذا تعبير كليشيه مثل ما يسموه، تعبير إنشائي، يعني ربما يكون يعني عديم طعم ومعنى.
مش إنه رائج أبو إبراهيم،
رائج كثيرا، والعجيب أن بعضهم يقول عندما يبدع أحد المترجمين يقول هنا هذه الخيانة الممدوحة مثلا، أو هذه الخيانة يعني المرجوة،
يعني خائن.
فالمعنى هنا هو فكرة الترجمة جاءت كخيانة، بمعنى أن المترجم هو يكون كالعاشق أو كالعشيقة الخائن، أي أنه يتردد بين إنسانين يحبهما أو تحبهما. فهنا مسألة التردد بين اللغتين، يعني صوتا ومعنى، مرة يحاول أنه يعني، وقد يكون يحب كلا يعني العشيقتين. فهنا الإشكالية التي جاء انطلقت منها فكرة أن الترجمة خيانة لهذا الاستخدام المجازي، يعني لهذا القياس. هل الترجمة خيانة فعلا؟ ما يعني الترجمة ليست خيانة.
إذا كان وفق المنظور اللي أنت قلته قبل شوي، فكرة ليش هم قالوا خيانة، أعتقد بالعكس هي أتوقع لأن فقط تعبير خلينا نقول طريف، أو يعني فعلا اللي يسمع الترجمة خيانة يتوقف، لكن لما يعرف التفصيل هذا اللي ذكرته بالعكس يقول يعني هي.
هو العجيب أن أكثر من يستخدمون أن الترجمة خيانة يستخدمونها في السياقات الأدبية كثيرا من الأحيان. والسياقات ربما المعرفية كذلك. طبعا الخيانة إذا تمت في السياقات المعرفية فهذه إشكالية عويصة، لأنه لما تنسب قول علمي معين لشخص معين، سواء كنت تؤيد هذا القول، تصارعه، تحاربه، ما هو بهذا الإشكال، لكن لما تنسبه بشكل مغلوط هذه إشكالية. الخيانة تكمن في الترجمة أكثر وأكثر في الممارسات الإنسانية التي يكون عليها تبعات قانونية، وهي ليست ما نتحدث عنها اليوم، مثل الترجمة الطبية، مثل الترجمة السياسية أحيانا، مثل
حتى الدينية، يعني ممكن تترجم طبعاً عن دين معين لم يذكر فيه شيء.
طبعا الترجمة القانونية، تخيل أن تقف تنقل للقاضي كلاما يقوله إنسان قد يتعرض للإعدام بناء على ترجمتك، بناء على سوءها. فهنا يعني في المسائل التي يكون عليها تبعات خطيرة في حياة الإنسان، هنا يجب يعني حقيقة أن تأخذ الترجمة يعني منحنى آخر. الترجمة المنشورة للقراءة أدبا ومعرفة هذه تتعرض لمقصلة القراء والعارفين من القراء، وهم يستطيعون أن يؤدبوا المترجم سواء كان خائنا أو لم يكن خائنا، مثل ما يتعرض له أي حتى مبدع المؤلف والكاتب الذي يتجرأ ويقول أنا أنشر شعرا، الذي يتجرأ ويقول أنا أنشر أدبا ويكتب قصة ويكتب رواية، وهو بعيد كل البعد عن كل هذا سيتعرض لامتحان شديد من القراء. وهذا النقد الذي سيتعرض له خاصة الآن يعني في زمن يعني السوشيال ميديا يعني سيتعرض لهجوم شديد وربما يصل إلى التنمر كذلك، لكنه درس يعني مفيد
تعلم.
أي نعم،
رائع. طيب أبو إبراهيم، خلنا نتحدث الحين عن ترجمة الشعر بشكل خاص والترجمة بشكل عام، لكن فكرة الممكن والمستحيل في الترجمة، بالذات في ترجمة الشعر، ما الممكن وما المستحيل في ترجمة الشعر؟
الممكن الترجمة الجميلة، المستحيل الصورة المثالية في ذهن أي إنسان. لأن المشكلة أن ترجمة الإبداع والشعر على وجه التحديد هي محاولة يعني فيها جانب تفسيري كبير. أنا شفت لقاء قبل أيام، هو مسجل قبل فترة بس شفته أنا قبل أيام، يعني الدكتور سعد البازعي لأنه مهتم في الترجمة مؤخرا ذكر، يقول أن محاولة يعني مترجم واحد لترجمة قصيدة هي فيها يعني مسحة تفسيرية. والعمل الأدبي دائما يقبل عدة قراءات، ففرض يعني صورة نمطية مثالية في ذهن أي قارئ معين مهما كبر ومهما على شأنه ستكون إشكالية، أنه إما أن تكون الترجمة هكذا أو لا تكون. والحقيقة أنه بعض الأمثلة التاريخية، وربما أنا أسابق بعض محاورك الآن، بعض الأمثلة التاريخية قد تكون عائق وقد تكون إشكال. على سبيل المثال ترجمة، أنت افتتحت اللقاء اليوم بمحمد إقبال، الكل عندما يتكلم عن الترجمة المثالية يتكلم عن محمد إقبال، هل فعلا محمد إقبال ترجمة مثالية؟ يعني ترجمته إلى العربية، فهذا يعني محل تساؤل. ولو كانت ترجمة مثالية هل هي تشكل عائق في طرحها بهذا الشكل أمام المترجمين؟ وهل لو اعتبرناها ترجمة مثاليا ومثالا أعظما، هل على المترجمين أن يتوقفوا عن الترجمة إن لم يستطيعوا أن يحاكوا عبد الوهاب عزام في ترجمته لمحمد إقبال أم لا؟ فكل الإشكالات هذه طبعا تطرح نفسها. الترجمة المثالية بمعنى مطابقة الأصل هذه مستحيلة، لكن من الذي يريد أن يطابق الأصل؟ أنا عندما أروي لك الآن قصيدة لك أنت يا أبا أصيل بصوتي أنا ونبرتي أنا وفهمي أنا لبعض يعني جزئياتها، فأرفع صوتي تارة وأخفضه تارة أخرى بطريقة أنت لم تردها حقيقة من نصك، قد تصل إليك رسالة مختلفة. فقراءتي أنا لنصك هي ليست الحالة التي يعني غشتك حين كتبت ذلك النص. فمسألة الترجمة لا تختلف عن ذلك كثيرا، لأن ليس هناك شكل، خاصة النص عندما يخرج عندما يولد خلاص يعني هذا ما هو ملك صاحبه، ملك الجميع، يقولون عنه ما يشاءون، يرونه بالطريقة التي يستخدمونه بالطريقة التي يشاءون، فتستخدم قصائد المدح السياسية في سياقات غزلية وإلى آخره، فتدخل أنت في جانب آخر. فقصيدة في معنى أن أنقل مفسرا هي مثل روايتي لأي قصيدة، لكن بطريقة مختلفة أضيف أنا من خلالها ربما بعض المعاني. طبعا نجي عاد المسألة هنا النسبية في مسألة، طبعا الترجمة المثالية قد تكون ممكنة في غير النص الإبداعي الأدبي، والأدبي أقصد بشقي طبعا الشعر والنثر، لأنه الحقيقة في إشكالات حتى في ترجمة النص الأدبي السردي غير الشعري. في إشكالات يعني عويصة. لكن النص المعرفي والنص العلمي إن تجاوزنا بعض أشكال النشر العلمي الحديثة المليئة بالاصطلاحات المتعبة والتراكيب التي سكت لأغراض علمية، فالترجمة العلمية خلها على جنب لأنها هي تقترب من المثالية إلى حد بعيد. في الترجمة الأدبية لا، عندنا 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 عوامل كثيرة متعبة. عندنا طال عمرك،
ايوه هذا كنت بتحدث عنه، عن وش التحديات اللي تواجه المترجم للنص الأدبي.
اي عندنا قناعات المترجم هذا تجاه الأجناس الأدبية. يعني شكل الشعر على سبيل المثال، هل الشعر شكل واحد في اللغة التي ينتمي التي يريد ان يترجم اليها المترجم، اللغة الهدف نسميها،
خلي مثلا في العربية انا بترجم من مثلا
الإنجليزية العربية. فلو كان المترجم بهذا يعني يؤمن فقط بالشكل العمودي للشعر، فبالحالة هذه المترجم سيواجه عقبات كثيرة إن أراد أن يترجم، وكأنه يحاول أن يفرض ما يؤمن به على الأمم الأخرى أصلا، يعني لكي ينقل إليها، يعني ينقل منهم هذه التراجم. فهنا في إشكالات، يعني الإيمان بشكل الشعر، كونية الصورة. الآن مثل المثال الذي دائم يضرب، اليوم الصيفي الذي تكلم عن شكسبير، هل لو ترجمه عربي؟ اليوم الصيفي عند العرب حر وحر مزعج، يعني هذا حنا يعني
مجربين.
فهل اليوم الصيفي يعني أكثر يعني ثناء من اليوم الشتوي؟
يعني ممكن اليوم الصيفي عند شكسبير يكون جميل.
نعم
اليوم الصيفي
نعم
عندك
نعم، خاصة اللي يعرف بريطانيا يعرف معنى هذا. فنجي هنا نقول هل المترجم، يعني الصورة هنا ليست كونية بالمعنى. أنا قبل أيام أذكر كنت مع صديق عزيز لي في جدة، وتطرقنا إلى بعض يعني الشذرات التي يقرأها الإنسان هنا وهناك في بعض الآداب، وذكرت له سطرا قرأته في قصيدة إنجليزية لشاعرة أفغانية لجأت إلى ألمانيا كلاجئة ثم الآن تعيش في أمريكا، وشعرها يعني محتفى به. أريا عابر، أظنه عابر، هو مكتوب عابر بس أظنه عابر يعني اسمها بما أنه أفغاني. الشاهد لها قصيدة بعنوان أم النخيل، وهذا عجيب، يعني The Mother of All Palms، يعني عنوان حقيقة عظيم. في هذه القصيدة هناك سطر تكلمت فيه عن تضحيات معينة، نص إنجليزي، تكلمت فيه عن تضحيات معينة لعلها تحظى بحياة كلها سبتمبر. سبتمبر في الدول التي يمر عليها، طبعا دول شمال الكرة الأرضية، في الدول التي يمر عليها الفصول الأربعة، هو يعني بداية الخريف والألوان، بداية المطر، بداية كذا، فهو فصل يعني ملون ومختلف، والسماء تبدأ تلبس يعني الرداء الرمادي الأبيض بدل الزرقاء، الأفق الأخضر يبدأ يتلون، يعني يصير ألوان كثيرة.
شوف الحين الصور، إحنا دائماً في سبتمبر، شوف الصور. أي. يا أخي
صحيح. فالصديق هذا قال لي أنا لا يعني لي سبتمبر شيء، فلذلك لا أستطيع أن أستسيغ هذا السطر بالمعنى المطلوب. حاولت أني يعني أن أقترب منه لأشرح له الصورة، وهو لا ينقص شرح حقيقة، لكنه هو أراد أن يتمسك بهوية معينة من خلالها، يعني يريد أن يبتعد عن سبتمبر إلى حد معين. فهنا نجي نقول هذا الصورة قابلة أن نقوم بجعلها محلية في اللغة يعني المستضيفة لهذا النص، أم لا نستطيع؟ كذلك الصوت، والصوت شرط رئيسي وعامل مؤثر في الأدب شعرا ونثرا.
عجيب.
بيتر نيومارك، عالم الترجمة الكبير الذي ذكرته آنفا، له كلمة يقول أن النصوص غير الأدبية كتبت لتفهم، وكتبت لتقرأ على عجل بدون صوت. قال النص الأدبي بشقيه طبعا، الشعر والنثر، هو نص كتب ليشعر به ليحس، وكتب ليقرأ بصوت عال، ما تقرأه داخلك فقط، لا، لازم القارئ نفسه يقرأ بأذنه، يسمعه بأذنه. بل قال ليقرأ بصوت عال ويتغنى به ويتلى، يعني استخدم عبارات جميلة جدا. فأبسط حروف الجر وأبسط يعني الحركات تؤثر في انسيابية النص الأدبي، حتى لو لم تكن الموسيقى مثل ما يقول البعض أصل فيه، مثل يعني الرواية مثلا. لكن جملة الرواية، الجملة الواحدة في الرواية لو أخذها القارئ وقدم كلمة على أخرى بحيث لا تخل، يعني الدلالة لا تختل، وكانت انسيابية الجملة هنا أكثر، لوجدنا أن الصوت يؤثر في النص الأدبي. ربما يكون هذا التعكير في الصوت مقصودا من قبل الكاتب، أي أن المعنى هنا يريد أن يكدره ببعض العثرات، وهذا ما فيه إشكال. لكن هذا الشيء الصوتي ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن المترجم. لا يعني هذا أن تصبغ اللغة أو النص، هذا المنتج الأدبي، صبغة محلية تامة كاملة، بحيث تلغي هوية قائله وتلغي هوية المجتمع الذي صدر منه. وهذه إشكالية يعني ربما نتطرق لها، لأنه فيها هنا ربما يكون في بعض الخيانة، لكن في اتجاه آخر.
بنجيها. على هذه أنت ذكرت أنه فعلا الصوت أحيانا يؤثر، يعني مثلا عندنا في الشعر العربي، تخيل واحد سيترجم قصائد من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى، كيف بيترجم الجناس؟ كيف بيترجم الموسيقى الداخلية في الشعر نفسه؟ أنه البيت نفسه يكون مقسم على ثلاث مثلا مقاطع، هذه تطربك وأن تسمع، فتجد أنه فعلا سيكون فيه صعوبة كبيرة نقلها إلى لغة أخرى، وتواجه تحدي حتى في الرواية مثل ما ذكرت.
ناذنتني للتعليق هنا بس. طبعا أنا وافقك تماما، لكن الذي لا أوافقك فيه هو تخصيص إن هذا بالشعر العربي.
في اللغات كلها
هو في إشكالية عويصة حول مفهوم الشعر وعربية هذا المفهوم. الأمم كلها تنتج شعرا، الشعر من أهم يعني ما أثر في البشرية جمعاء، يعني على مدى قرون طويلة. اللغات كلها تحتوي الشعر بشكل جميل، شعرا مختلفا، صوتا مختلفا، لا شك، لأن الناس لا يعيشون حياتنا. العربي الذي يقول الشعر العربي وهو يعيش في 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 بلاد فارس ولا بلاد خراسان ولا غيرها من البلاد، غير الذي يقول الشعر العربي وهو يعيش في جزيرة العرب. يعني فأثر البيئة، أثر مكونات البيئة، أثر الألوان والحركات اللي موجودة في تلك البيئة ستؤثر. فالأمم تقول الشعر كلها يعني. وأنا ما عندي طبعا أي إشكال مع يعني اعتزاز العرب بحضارتهم وتراثهم اللغوي العظيم جدا، ولكن عندي إشكالية يعني محاولة المدح فقط عبر المقارنة مع الأمم الأخرى. ويعني وكأنه إن لم نتغلب على هذه الأمة شعرا، معناته شعرنا ما يستحق هذا، وهذا ما هو يعني، هذا ما هو المفروض انه لا يكون يعني يعني محل اشكال.
لكن ذكرتها كمثال يعني،
اي لا لا لا
يفهم المستمع.
انا يمكن حبيت استغل ذلك ليقول ما في خاطري فقط.
طيب، تحدث عن فكرة انه في صوت يقول انه النص الشعري لا يمكن ان يترجمه الا شاعر، وانت تقرأ شعر انجليزي واظنك ترجمت يعني جزء.
طبعا ترجمت أشياء بسيطة في الشعر، يعني ما أستطيع أن أقول أني والله يعني مترجم شعر، لكن
ما رأيك في المقولة هذه؟ طيب،
أنا لا أوافق هذه المقولة. أولا لأني أنا أميل حقيقة إلى الرأي، أميل أكثر، لا يعني أني أميل بتطرف، ولكن أميل أكثر إلى الرأي الذي يقول أن الشعر لا يشترط له أن يترجم شعرا. فالمنتج بعد الترجمة ممكن يسمى ترجمة نص كذا أو ترجمة قصيدة كذا، بعيدا عن تسميته بقصيدة كذا التي هي ترجمة كذا. فهذا المنتج يعني أنا أقف أمامه ولا أستطيع حقيقة تسميته. يعني أنا ترجمت مجموعة قصائد قليلة جدا يعني ما هي لا أستطيع أن أسميها يعني هي ما ترجمته أنا لا أستطيع أسمي قصيدة لكنه ترجمة جميلة أنا مقتنع أنها جميلة طبعا مو يعني إني بمدح يعني بالعكس شغلي لكن
حلو واحد يمدح
لكن هنا يجي الإشكال إنه أنا لا أنا بالأميل إلى أن المترجم ينبغي أن لا يترجم النص الشعري شعرا. القيود الشعرية في اللغة يعني اللغة العربية كثيرة، وطبعا هذه إشكالية داخل اللغة نفسها، إيمان الإنسان بأجناس الأدب وشكل القصيدة وما الذي يجب أن يكون عليه شكل قصيدة. فالشاعر الذي لا يؤمن مثلا على سبيل المثال أو الشخص الذي لا يؤمن بقصيدة النثر على سبيل المثال لن يؤمن بشكل معين للترجمة وسيشعر أصلا بإشكاليات فيها. ولكن هنا سنواجه إشكاليات كثيرة جدا جدا، من ضمن الإشكالية التي تطرقنا لها في البداية هل محمد إقبال الذي نقرأه عربيا هو محمد إقبال أم لا؟ الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كتب مقالة في منشورة في واحد من كتبه الكثيرة يعني ما أذكر الآن الكتاب ولا أذكر حتى عنوان المقالة، لكنه تكلم عن أمنيته رحمه الله في أن يتعلم اللغة الأردية وأنه أراد أن يتعلم الأردية فقط لكي يقرأ محمد إقبال. طبعا الشيخ أمامه نصوص محمد إقبال عربية، لكن الشيخ يقول يعني يقول الشيخ هذا يعني أذكر كلام الشيخ يعني ربما ليس النص الذي ذكره تماما، يقول أن الشاعر العربي كان يعني يكفي فخرا إن قال قصيدة وقام لها يعني مجموعة من رجال قومه مثلا يعني استفزتهم هذه القصيدة، فكيف بشخص استفز أمة كاملة بشعره يعني محمد إقبال؟ يقول أكيد أن هذا الشعر شيء عظيم جدا يعني وصدق، لكنه يقول أقرأ محمد إقبال رغم جمال يعني النصوص التي أمامنا إلا أني لا أجد فيها هذا نص الشيخ الروح. أي فالشيخ هنا صار عنده إشكال، والشيخ هو من هو في الأدب كقامة. فكتب الشيخ رسالة إلى الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله يطلب منه أن يختار يعني مجموعة من المختارات من شعر محمد إقبال وأن يعني يترجمها إلى العربية. واستجاب الندوي رحمه الله وكتب رسالة عن محمد إقبال أظنه اختار 10 نصوص إذا ماني غلطان، وكتب لها مقدمة جميلة. ذكر عبد الوهاب عزام نصا وأثنى عليه في المقدمة الشيخ الندوي، وذكر أن من مشاكل غياب هذه الروح التي تكلم عنها الشيخ الطنطاوي وقد ذكره ببعض الأصدقاء هكذا في المقدمة الشيخ أبو الحسن، ذكر أن مشكلتهم أنهم ترجموا الشعر بالشعر. فهنا نجي يعني لإشكالية عويصة. فهو ترجمة الشعر هناك فريقين يتصارعون على أن الشعر لابد أن يترجم شعرا أو يترجم غير شعر. طبعا في ناس يقفون في المنتصف وأنا منهم، لكني أميل إلى الرأي الآخر
أنه لا يترجم شعر،
أنه المفروض أنه ما يترجم شعر في الغالب، لكن إن جاء يعني متمكن. لكن الإشكالية أنه ما الذي ستصبغه به وصفة الشعر العربي يعني هذا النص الأجنبي الأعجمي أيا كان، ما الذي ستصبغه به وصفة الشعر العربي التي يحددها المترجم طبعا حسب ميوله لمفهوم الشعر، ما الذي ستزيله حقيقة؟ ما هو الشيء الذي سيغيب تماما؟ طبعا البعض يتساءل عن المعنى. المعنى ما هو الإشكال الأعظم في الأدب، في الشعر تحديدا المعنى، الغموض هو الإشكال أكثر من المعنى، يعني عدم يعني غموض المعنى إشكال أكثر من المعنى في ترجمة.
المترجم لما يترجم شعر ويزيل الغموض اللي كان فيه يفقد القصيدة.
أيوة كأنه يوضحه، وهذه ترى في الأدب عموما أنا ذكرت هذا في أكثر من مكان ولا أدري حقيقة الآن أين أعزوه بالضبط، أنه رواية 100 عام من العزلة يعني لما سئل عنها ماركيز ترجمتها للإنجليزية يقال أنه قال أجمل من الأصل. ويميل بعض يعني المترجمين أنه قال أنها أوضح من الأصل، أيوة. فحنا لو افترضنا رياضيا أن جملة ما أو بيتا ما يحتمل 10 معاني يعني كلها موجودة في ذهن القارئ، أو لو افترضنا قرأه 200 إنسان ويحتمل 200 معنى، لو أصاب المترجم أن يحافظ على قرابة 150 معنى فهذا جيد من 200، لكنه لو لم يصب يعني إلا واحد أو اثنين فهذا يعني قتل الغموض، ويعني اتخذ من الشرح البحث يعني وسيلة أكثر من الترجمة. يعني هو لم يترجم إلا بمعنى أنه شرح شرحا صرفا يعني، وشرحا يميل إليه هو، مثل بعض الفقهاء اللي قال الراجح وبس خلاص، يعني هو لا يحتاج أن يفصل الآن في 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 المسائل. فهل نترجم الشعر بالشعر أو لا نترجمه بالشعر؟ هذه جدلية موجودة. هل ينبغي أن يكون الشاعر مترجم شاعرا؟ أبدا ما ينبغي مطلقا. هذا الشرط أصلا شرط غير واقعي، أصلا شرط نردده ربما يعني مع تقدير الشديد لكل من قاله، ربما لا نعي حتى يعني معناه. كيف إيش يعني شرط الشعر؟ شرط ترجمة الشعر أن تشعر بما قرأت وما تترجم، شرطه أن تكون ذا ذائقة يعني، والمسألة هنا نسبية لا تقاس أبدا. فيعني أما اشتراط أن يكون شاعرا فهذا طبعا أنا لا أدافع هنا عن 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 حالتي أنا يعني شخصيا لا أبدا، ولكن اشتراط أن يكون الإنسان شاعرا بهذا المعنى الدقيق ما هذا شرط ما هو صحيح.
بتحدث بعد شوي عن موضوع السياق الثقافي وأثره، لكن قبل لا أدخل فيه دائما نجينا على طاري محمد إقبال، خلنا يعني نوغل شوي في الموضوع عشان نقفله. أنا لما أقرب ترجمة شعر محمد إقبال إلى عربية بالشعر موزون ومقفى، ما أعرف والله يعني كيف كتب محمد إقبال في لغته، لكن يجيني ثاني بضمير أن أنسب القصيدة هذه لمحمد إقبال، وقد يكون مثلا يعرف القصيدة هذه 10 ملايين إنسان، في 100,000 يعرفون أن ترجمها فلان، والبقية اللي هم 9,900,000 يعرفون قصيدة محمد إقبال ولا يعرفون المترجم. ففعلا إذا كان ترجم إلى شعر موزون مقفى، خلنا نقول بعيدا عن ترجمة يعني الجهد في الترجمة الموزونة والمقفة، أتوقع أنها أصعب من ترجمة عادية. فهنا لما تقرأها أو حتى الشعر المترجم إلى نثر، يجيك تأنيب بضمير أنك تقول فعلا هذه يا أخي وين غاب اسم المترجم. أنا مثلا شعر محمد إقبال يا أخي ما أدري شلون تنسب محمد إقبال ولا تنسب إلى المترجم في نفس الوقت. والعكس أحيانا شخص يترجم قصيدة ولا يذكر أنها لفلان ويأخذ الثناء عليها أكثر من صاحب النص الأصلي.
الإغال في محلية الترجمة جعلها يعني تماما أن يقرأها الإنسان وكأنه ينظر خلال زجاج نظيف جدا جدا لا يدرك وجوده أصلا، وهذا ترى يعني المثال هذا ليس لي يعني، الرمز هذا مذكور في أحد الكتب. هذه مشكلة عويصة حقيقة، مشكلة عويصة جدا، ليست فقط في مسألة النسبة، هي مشكلة أصلا تجاه تقدير الثقافة التي أنتجت هذا الشيء والمبدع الذي أنتج هذا الشيء ابتداء. فينوتي عالم ترجمة كبير ألف كتابا أظن عنوانه The Translator's Invisibility، بمعنى يعني خفاء المترجم. كثير من الناس كانوا يظنون من العنوان أن فينوتي قاعد يدافع عن المترجم إذا اختفى وألغي وكأنه غير موجود وما هو حقوقه زائلة ومدري وش وما يكتب اسمه على الغلاف، وهذا جانب يعني يستحق الوقوف لا شك. لكن فينوتي كان يتكلم عن النصوص التي تترجم إلى الإنجليزية الأمريكية تحديدا، وأنها من جودة ممارسة المحلية الإغال الشديد في ترجمتها إلى الإنجليزية الأمريكية وإلغاء كل معالم الأجنبية فيها، فيه إشكال حقيقة ثقافي عويص، يعني فيه تسلط حقيقة ثقافي عويص، فيه عدم أمانة. أنا لا أريد أن أكرر كلمة خيانة لأنها ستعود بنا إلى مشكلية الإنشاء الأول ونحن لا نريد أن نعود إليه. في عدم أمانة تجاه، لذلك أنا والله ذكرت في أكثر من محفل أنني أميل إلى إبقاء بعض العجمة في الترجمة وفاء للبيئة وللمبدع الذي أنتج هذا الشيء ابتداء. إشكالية العزو زي ما تفضلت، يعني أنت أحيانا مثلا يعني يجيك مثلا جملة يعني فلسفية ولا أدبية ولا قانونية تشبه مثلا يعني آية من القرآن تماما، وأنت ممكن تترجمها في خضم نص كبير يعني بالشيء هذا، ما في إشكال، تضع الآية هذه وكأنها ترجمة، لكن أنت لا تستطيع أن تقول فلان هو الذي قال هذه الآية، هذه آية قالها الله عز وجل.
صحيح.
فهنا تكمن إشكالية العزو. يعني على سبيل المثال بعض الأخوة الذين يترجمون إلى يعني ما هو بس ولا قصيدة عمودية، بل قصيدة وكأنها مكتوبة يعني في عصر قديم
جاهلية،
يعني خلنا نقول العباسي مثلا، لو جاء واحد وترجم له 30 نص لشكسبير ولا من القصائد حق شكسبير ونشرها بطريقة معينة، ما تستطيع أن تقول هذا كلام شكسبير، هذا لا يصور شكسبير ولا يصور مكانه. يعني أنت ممكن تقرأ النص وتستلذ به مثل ما تقرأ أي شيء آخر في أي مكان ولا تعلم من الذي قاله، ولكن لو أردت أن تفهم بيئة الشاعر، تفهم السياقات الثقافية، هذه النصوص ستدلك على شيء آخر تماما، لن تدلك على تلك البيئة. يعني تخيل الآن خل محمد إقبال الآن، لو أردت أن تترجم لشاعر يعيش في نيويورك، شاعر أمريكي حداثي يعيش في نيويورك الآن، وترجمت له بالطريقة والاشتراطات التي يعني ذكرت، يعني قصيدة يكون شكلها محدد إلى آخره، وألغيت هذا، وجاء دارس يريد أن يفهم هذا الشعر الذي يقال في نيويورك عربي، لكنه ما عنده لغة أجنبية،
حلو،
ما يستمر، لن يدرك شيء، لن يدرك شيئا أبدا أبدا أبدا. يعني القراءة على مهل سيظلمها هذا النوع من الترجمة، هذه الممارسة ستظلم القراءة على مهل. أما القراءة العابرة ربما يستلذ بها الإنسان، ما في إشكال، فهذه هنا يعني في إشكالات، لكن اللذة العابرة مثل اللذة، الفرق بين القصيدة لما تغنى ولما ما تغنى، يعني الأطلال لو ألقاها إبراهيم ناجي مثل الأطلال اللي تغنيها أم كلثوم، لا يعني طبعا هو الأطلال أم كلثوم أصلا ليست حقة إبراهيم ناجي، أقصد هي إبراهيم ناجي بس فيها خليط
قصيدتين
يعني. من قصيدتين، نعم صحيح. فهنا نجي الإشكال، أنه يعني أنا أقدر أقول أنه أم كلثوم هي التي قالت هذه الجملة بالطريقة هذه، وأضافت الكثير من المعنى عبر تغنيها بهذا الصوت، والملحن أضاف كذلك كثيرا من المعنى على، لكنها ليست تماما نفسا لها. فهنا نجي لإشكالية عويصة. طبعا هذا لا يعني أنك لو أزلت الاشتراطات هذه أنك يعني، لكن إلى حد ما يعني هنا تجي
تعطي حرية أكثر.
طبعا هو في مذاهب في الترجمة الأدبية، أنه هل الوفاء للأصل ولا الوفاء للهدف، يعني الوفاء للمصدر ولا الوفاء للهدف، والحقيقة أن الوفاء ينبغي أن يكون للنص نفسه ولخدمته، تجويد النص إلى حد لا يقل فنيا إلى حد ما، حتى لو لم نسميه يعني قصيدة، إلى حد ما في انتقاء الألفاظ في كذا. النص الشعري ربما، وهذه يعني أظن ذكرها كثير، وأظنها كانت من ممارسات بورخيس، أظن النص الشعري ينبغي ربما أن يتعنى في نشره. يعني لو ترجمه الإنسان، أظن في مترجم اسمه أنس الجشي موجود في، أظن هكذا ينطق اسمه، موجود في تويتر، كتب قبل أيام يعني حقيقة تغريدة جميلة أعجبتني، يحيي في يوم المترجمين العالمي أو يوم الترجمة العالمي، يقول أنه سلام، يعني سلام للمترجمين الذين يضعون ما يكتبون على الرف ليعودوا له ثانية وثالثة. أظنه كان يقصد الشعر تحديدا أظن. ولعله يشاهد هذه الحلقة ويعلق عليها يعني. فأن يعود الإنسان إلى يعني ترجمة النص الشعري تحديدا مرة واثنتين ثلاث لا يستعجل في نشره، ربما هذه يعني هذا الشرط الأهم حقيقة. هذا الشرط الأهم. الشرح المغل إن كان المترجم يعني يشرح ينبغي لا يكون في النص نفسه، حتى وإن لم نسمي هذا النص قصيدة ينبغي أن يكون في مكان ما في الهامش. أذكر قبل فترة انتشر على اليوتيوب جزء من ندوة عن الترجمة، وتكلم فيها أحد الأساتذة الكبار حقيقة، أنا لا أجر على نقده ولكن كان مخطئا في تلك النقطة. كان يريد من المترجم أن يشرح معنى انهيار جسر لندن الذي يعني تتطرق له إحدى القصائد، قصيدة إليت الظاهر إذا ماني غلطان. فهو قصيدة إليت تضمنت يعني هزوجة إذا ماني غلطان عن انهيار جسر لندن. الانهيار هنا جسر لندن المقصود فيه بعض القيم، لكن المترجم مو وظيفته يشرح هذا، لا المترجم ولا غيره. وظيفته يعني تخيل واحد يلقي عليك قصيدة بكل جمال ثم فجأة يقف
يقول لك ترى
المعنى كذا 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 ثم يكمل. يعني إن كان الشرح هذا تحريريا، عفوا إن كانت الترجمة تحريرية، فيكتب يعني في الهوامش في أي مكان آخر شرحه لهذه الإيماءة الثقافية التي تخص سياق معين. لكن مسألة العزو أنا والله شاركك فيها، والحقيقة أني شاركت مجموعة كثيرة من الأصدقاء ومنهم من يترجم بطريقة معينة، وقلت لهم يا أخي من جمال هذه الترجمة أنا لا أستطيع أن أقول أن فلان، طبعا أنا أحاول أن أقول كذا ليس فقط لمجاملتهم، مع أنه مجاملتهم مطلوبة أو أقصد مدحهم مطلوب حقيقة، لأنه في جمال، لكن جمال يميل للمحاكاة وليس للترجمة. جمال يمين للمحاكاة، وربما هذه كانت مشكلة يعني عزام عندما ترجم لإقبال، وربما هي مشكلة غيرها من النصوص التي حملت معنى الصنم حقيقة. الآن لما تجي في أي منتدى عن الترجمة تجدهم على طول يقول لك رباعيات الخيام، وكأنها يا أخي أنا عندي مشكلة مع رباعيات الخيام، أنا عندي مشكلة بالطريقة التي ترجمت بها. يعني ما عندي مشكلة لدرجة أني سأجلس أكتب نقدا طويلا عريضا على قناعات الناس، بس عندي مشكلة مع هذا التصنيم إنجازة العبارة وصناعة السور الذي ينبغي لا يتجاوزه الإنسان. ما هو صحيح أبدا، ما هو صحيح. أولا ليست النصوص كلها رباعيات الخيام، ثانيا نحن لا نعلم تماما، يعني نحتاج إلى قراءة مختلفة، فقط يعني قراءة تتجاوز مسألة إعجابنا بالنص العربي. يعني إعجابنا بالنص العربي هذا شيء جميل، هذا جزء شرط من شروط الترجمة،
حلو
أن نعجب بالنص المنتج يعني في الترجمة، لكن الشروط الأخرى ينبغي أن يلتفت إليها حتى نستطيع أن نقول والله الخيام هو من قالها، إقبال هو من قالها. وأنا أذكر أحد الأصدقاء قال في مجلس مرة، قال أنا أعلم أن يعني شعر يعني محمد إقبال جميل بالعربية، لكن أنا لا أعلم إن كان بهذا الجمال بالفارسية أو الأردية. أنا أجزم أن شعر محمد إقبال في الأردية والفارسية أجمل من شعر محمد إقبال المترجم.
عجيب.
وأنا لا أعرف يعني هاتين اللغتين، أجزم لأن فيه يعني روح إقبال يعني الحقيقية. أنا قرأت محمد إقبال بالإنجليزية حقيقة، ووجدت نصوص يعني آسرة جدا جدا جدا. طبعا علاقة إخوان الباكستانيين باللغة الإنجليزية عظيمة جدا، يعني بسبب الاستعمار وأسباب أخرى، بل بعض العلماء الباكستانيين يرون أن الإنجليزية لغة إسلامية، لأنهم من خلال يعني الإنجليزية نشروا كثير من نصوص الشريعة ونشروا كثير من 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 الدعوة نفسها، كذلك ممارستها في أوروبا وفي أمريكا. فالذين ترجموا محمد إقبال إلى الإنجليزية أغلبهم باكستانيين، لكنهم هم حقيقة إنجليزي إلى حد بعيد كذلك. وقرأت المقدمات التي كتبوها وقرأت النصوص، الحقيقة كانت يعني جميلة رائع. جدا جدا رائعة. رائع.
طيب دامنا تكلمنا في الموضوع هذا، أنا كنت بتكلم عن السياق الثقافي وأثره في النص المترجم منه وإليه، يعني السياق الثقافي للمترجم والسياق الثقافي للشاعر نفسه، وأيضا أثر السياقين هذين في فعلا خروج النص، سواء بشكل قريب جدا لما كتب عليه الشاعر أو باختلاف.
طبعا السياق الثقافي،
خلينا نتكلم شيء، وش نقصد بالسياق الثقافي؟
السياق الثقافي يعني ما هو أنا أقصده، يقصد به الناس كلهم. السياق الثقافي هو المحيط الذي ظهر هذا النص يعني فيه، المحيط كله من ألوان الشوارع إلى صوت الزحام إلى الطبيعة المحاصرة لهذا المكان إلى طبيعة المجتمع، يعني متدينة غير متدينة، ما الذي يستطيع أن يضمره الشاعر وما الذي يستطيع أن يجهر به الشاعر والأديب بصفة عامة. فكل هذه السياسة، حرية التعبير، وكذلك ثقافة الشاعر نفسه، المبدع نفسه، يعني قراءاته، وعيه بما بتراثه، ووعيه كذلك بواقعه وحاضره. فكل هذه الأشياء نستطيع أن نسميها السياق الثقافي. فالسياق الثقافي هو البيئة العامة التي ظهر بها النص، وكذلك بيئة الشاعر خصوصيا، حتى لو كان يعني بيته وأسرته، إن كان يعني من بيئة بدوية حضرية، بيئة قاسية، بيئة لينة، أبوين يا الله كانوا فيهم من اللطف واللين، كان فيهم من الجفاء والقسوة، كل هذه قد يعني طيب. يعني قد نسي كل العوامل المؤثرة التي نستطيع أن نقرأها ونفهمها. طبعا في أشياء مستورة ما نستطيع أن نقولها، يعني مثل فكرة الأب القاسية والأم القاسية، هذه ربما يعني تخفى علينا، خاصة في مجتمعنا تخفى علينا كثيرا. فكل هذه الظروف، من الظروف الشخصية إلى أعلى الظروف سياسيا واقتصاديا في المحيط الذي يعيشه المبدع، ممكن تكون هي الظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية التي أثرت في شكل هذه القصيدة.
حلو، راح. وش أثر السياق الثقافي خلينا نقول للمترجم بالذات لما يترجم النص؟
طبعا المترجم يعني عندما يريد أن يختار نصاً، يعني يريد أن يترجمه، لابد يكون واعي. طبعاً قد يكون هدفه يعني خلنا نقول إضاءة لغوية جميلة وينقلها، لكن اللغة لوحدها ليست هي ما يشكل الأدب. يعني في أشياء كثيرة، يعني اللغة هي ظاهر الأدب، لكنها يعني في أشياء يعني أدق وأعمق
أبعد من اللغة.
فهنا نجي أنه المترجم قد يكون يعني فتن بإضاءة لغوية جميلة ويترجم من خلالها فقط، وهذا شيء لا بأس به، مثل ما أن الشاعر ممكن تخدع اللغة ويقول شيئا لأن صوته جميل ومظهره جميل، وقد يكون ذا معاني قبيحة يعني في الحقيقة. لكن قد يكون الشاعر يريد أن ينقل النص فعلا، فبالحالة هذه يحتاج الشاعر إلى أن يعي، يعني مثل ما قلنا عن اليوم الصيفي واليوم الشتوي، لا يعني طبعا في إشكالية هنا حول طيب عشان السياق الثقافي المحلي هنا، هل أنقل الصيفي إلى الشتوي وأنسبه لشكسبير؟ فهنا هذه إشكالية طبعا. في أشياء تستطيع أن تنقلها بكل سهولة، يعني بعيدا عن النص الأدبي، مثلا لو قال واحد أنه السيارة الفلانية في أمريكا كانت تمشي بسرعة 90 ميل، الأمريكان يحسبون السرعة بالميل. طيب أنا عشان الناس اللي هنا يسمعوني بالعربي،
فلازم
لو نقلت الميل إلى كيلومتر، بس هذا يعني هذا شيء بسيط أقدر أسويه بسرعة يعني. لكن في أشياء يعني ثقافية كثيرة. أنا أذكر مثلا يعني من لما رحت أدرس في أمريكا، أنا شخصيا كنت أحاول أني أثني على بعض الأشخاص مع بعض الأصدقاء الأمريكان، وكنت أثني عليهم يعني بالنسبة للتدين، فأقول يعني، فكانوا يستغربون إن كلمة religious متدين
ثناء،
أن معناها يعني جزما يتضمن الثناء. فهنا كانت في وقفة يعني ثقافية حقيقية. تحتاج فهم مختلف. أذكر كذلك أني مرة خطبت الجمعة بالإنجليزية في أمريكا، وكنت أستخدم مقابل يعني كلمة عباد الله، كنت أستخدم slaves of Allah، وهو نقل حرفي. طبعا نقل موجود في التراجم المنشورة كلها. أنا يعني كانت لغتي ضعيفة ولا أستطيع أني أقول أني أنا اللي جبت الترجمة هذه، ولو أنها ترجمة حرفية. جاءني أحد الإخوة في المسجد، كان من الأمريكان السود، أو يسمونهم الأمريكان الأفارقة، African American. جاءني بعد الخطبة وطلب مني أن لا أستخدم هذه اللفظة.
عجيب.
فقلت له لماذا؟ أنا لا أنسب يعني هذه العبودية لغير الله عز وجل. فقال لي يعني تحديدا يعني أنك أنت لا تعلم تاريخ هذه الكلمة في هذا المحيط الجغرافي تحديدا. قال لي لو خطبت بالإنجليزية في أستراليا يمكن ما في مشكلة، لكن في هذا المحيط الجغرافي المسمى أمريكا
كلمة حساسة.
هذه الكلمة لها تاريخ دموي بشع جدا جدا جدا.
slaves.
فتستدعيه يعني مجرد نطق الكلمة يستدعي كل هذا التاريخ الذي عاشه جد هذا الرجل وأبو جده ويعني فالمسألة فهذه يعني هذا الفهم يعني للحياة التي عاشتها اللغة الحياة التي عاشتها اللغة يعني سواء كانت لغة المصدر أو لغة الهدف، سواء الإنجليزية والعربية في الحالة هذه ضروري جدا ضروري جدا 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 يعني. وقد يسبب إشكاليات يعني ثقافية، إشكاليات في فهم يعني جزئيات معينة. لكن أحيانا في مشكلة في السياق الثقافي، مشكلة وصاية هذه يعني هنا ودي نتوقف عندها. أحيانا أنت ترى أن في النص ما لا يقبله مجتمعك،
حلو،
أو ما تراه أنت أن مجتمعك لا يقبله بناء على توجهك الشخصي، تدينا ومحافظة أو انفتاحا أو غيره. فهنا تجي تمارس أنت سلطة الوصي،
تغير،
فتحاول أن تسد شيئا وتظهر شيئا آخرا. يعني والغرب الآن تحديدا مثلا فيه يعني بيننا وبينهم فوارق ثقافية يعني كبيرة جدا، فيه يعني ما هو شيء قديم، العقد الأخير من الزمان يعني قضايا من يسمونهم بالمثليين على سبيل المثال، الشواذ هذه صارت تظهر بمظهر آخر. فالآن تجي أنت أمام إشكالية عويصة يعني حينما تترجم، هل تمارس الوصاية أو لا تمارس الوصاية، خاصة في سياقات ربما أنت شخصيا تراها أنها مين بضرورية ولا مين بضرورية. فهنا في إشكالية كبيرة جدا جدا جدا. هذه الإشكالية لو قرأها الأديب الناقد الذي يبحث عن المعرفة لقال شيئا، لو قرأها الأديب المعتني بالتربية والنشأ لقال شيئا آخرا، لو قرأها الأديب المبدع نفسه يعني الذي ينتج هذا ربما يكون عنده موقف كذلك مختلف. فهنا عندنا إشكالات تخص بعض يعني المظاهر التي قد تكون موجودة في ثقافة معينة وتكون جزء من نص معين. هل تحذفها مثلا كاملة؟ هل تنقلها نقلا يعني مليئا بالخيانة؟
نرجع. أظن توجد في الرواية أكثر من الشعر. بعض
والله
الروايات
قد توجد في أشياء كثيرة جدا.
يعني أنا أعرف كثير من المترجمين لما يترجم يعني، وهذه نقرأ إن في نقد لبعض الترجمات لبعض الروايات، تجد قد يحذف فصل كامل لأجل مشهد فيه عنده مشكلة معه، أو قد يترجم بشيء مختلف.
يعني لو كان هناك قصيدة، يعني أنا ما أدري ترى عن مستوى الحرية في البودكاست هنا. لو كان هناك قصيدة يخاطب بها يعني أحد الشواذ يعني حبيبه الشاذ، ونقلها المترجم إلى تأنيث ضمير المخاطب، فهنا يعني هنا هذه يعني هنا في ممارسة للوصاية من ناحية، لكنه هو الشخص هذا عنده موقف ثقافي لا يريد التطبيع مع هذه الظاهرة يعني بأي شكل من الأشكال. فهنا في هنا نجي يعني ما هي ليست فقط في الرواية، هي توجد في ربما يعني حتى في الأشياء التي لا نستطيع أن نلتفت إليها،
حتى في الأفلام
ربما كثير. طبعا الأفلام مصيبة عالم، يعني كثير من أنتي الموجودة فيما نقل إلينا ربما كانت أنت ربما. طبعا لا شك أن رمزيات الشعر يعني تقبل أنتي وأنت، ما في مشكلة يعني، والمحبوب يخاطب بأشياء كثيرة، لكن ربما سيتجاوز الأمر الضمائر إلى يعني كلمات أسماء، وعند الأسماء يعني ستكون يعني في إشكالية. فهنا الوصاية الثقافية هنا على المنتج الأدبي. المنتج غير الأدبي لو كان عالما، ثم عالم يعني كتب شيء، لا أنت تنقله مثل ما هو وتنقده بكيفك، ما في مشكلة. بس المنتج الأدبي اللي يجي باكيج بعيد عن مسؤولية الشرح والنقد وغيره، هنا تجي يعني الإشكالية، هل يمارس المترجم الوصاية أم لا؟ أنا أشعر أن المترجم سيعيش يعني مشكلة بينه وبين ذاته في مسألة أين يضع نفسه أثناء الترجمة. وأنا لا أقول أن هناك يعني شيئا واحدا صحيحا طبعا. طبعا الأصح على الإطلاق أن ينقل الشيء مثل ما هو، هذا الأصل. لكن أثر هذا الشيء يعني ثقافيا فيما يزعم الإنسان عند اتخاذه للقرار، هنا تجي ربكة أن الترجمة أصلا هي مجموعة من القرارات يتخذها الإنسان. فهذه الإشكالية يعني
صعوبة. أحيانا أنا لو أحط نفسي مكان مترجم أبعد عن النص اللي فعلا ممكن يسبب لك حرج، أما إذا نقلته مثل ما هو ستصادم مع شيء عندك أنت قبل يكون عند المجتمع، وإذا غيرته تصل إلى فكرة أنه فعلا تأنيب ضمير مسألة خيانة.
صحيح، بس هنا ترى في ملاحظة على نقاشنا في البداية حول الأدب والترجمة والهدف منها. إن نقلت كل شيء مثل ما تتصوره أنت، أو انتقيت الأشياء cherry picking انتقائية، فهنا أنت ستقع في صورة مشوهة تصورها أنت في ذهنك عن الأمم الأخرى وعن المجتمعات الأخرى،
وهذا يتعارض.
طبعا نص واحد لن يعني يجمل هذه الصورة، والمسألة ليست تجميل أو 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 تقبيح، المسألة مسألة يعني محاولة يعني فهم المجتمعات والأمم من خلال الآداب.
حلو،
فهنا تجي الإشكالية يعني.
حلو، طيب حنا وقتنا أزف، لكن أنا بأخذ سؤال ثم بعد بنتكلم عن موضوع عبقرية اللغة. سؤال في مسألة، وأنت ذكرت لك رأي يعني في مسألة التساوي بين اللغات. في ناس يقول لك اللغة العربية أفضل لغة، بالذات لما تأتي مثلا عصبيتنا للشعر مثلا، أنه حنا نتميز بالشعر واللغة العربية أفضل لغة، وبعضهم يقول لا ما في تمايز بين اللغات. وأتذكر أنت كان لك فكرة حلوة عجبتني أنا، أنه اللغة عبارة عن حياة، فمدام الأم تستطيع أن مثلا تعبر عن حبها وحنانها لابنها بلغة معينة، فصعب أنك تقول هذه اللغة هي أقل من هذه اللغة. بينما في أشياء أحيانا منطقية، لما يجيك واحد يقول لك اللغة الإنجليزية الضمائر في العربية أكثر من الإنجليزي، أنا أقدر أعبر عن الفتاة والرجل، بينما اللغة الإنجليزية لا، أنت عندك ضمير واحد للفتاة والرجل، إذا تبي تقول أنت أنا بقول أنتي وأنت. تجي مثلا لفكرة المفردات، أنا مثلا اللي يقول لك والله الأسد ما أدري كم ألف كلمة تعبر عن الأسد، بينما الإنجليزي ممكن أقل. فالفكرة هذه خلنا نتكلم فيها، وش رأيك في مسألة التساوي بين اللغات؟
طبعا أنا ربما تحدثت في بعض اللقاءات عن هذا بشكل عابر، وأنا يعني من العجيب أن الناس يعني تواجهك مباشرة بالوعظ والهجوم مباشرة عند طرح رأيك. أولا أنا أريد أن أعبر هنا يعني ليس استجابة والله للهجوم الذي تعرض له الإنسان، طبعا هجوم بسيط ما هو يعني هجوم تعرض لغيري ما هو أنا. أولا أنني يعني أنا أعتز بالعربية كثيرا وأحب العربية كثيرا يعني، وأظن كل من حتى يقولون بتساوي اللغات من العرب اللسانيين العرب وغيرهم أظنهم لا يعني ما عندهم موقف سلبي من العربية. الموقف يتشكل أنه طيب حنا لما يجي إنسان يعبر علميا عن شيء ما نقول له المنطلقات الأساسية للقول الذي تريد أن تطرقه والمنهجية التي تريد أن تتولاه. الحديث عن العربية بوصفها لغة القرآن هذا ليس محل خلاف أن الله عز وجل شرفها تشريفا يعني عظيما باختيارها لغة لكتابه الخاتم. هل نعرف نحن فعلا جزما مطلق الأسباب التي يعني خلف هذا الاختيار؟ ولله الحكمة البالغة، الله أعلم. أنا بالنسبة لي هذا الاختيار من الناحية الشرعية يشبه اختيار رمضان. رمضان شهر يعني يبدأ بهلال وينتهي بهلال، ليش الشهر التاسع تحديدا شرف؟ يعني يجي بالصيف يجي بالشتاء يعني نفس الشيء. فالعربية يعني بالنسبة لي يعني هذا مكانها، لغة شرفها الله عز وجل وهي شريفة عندي، واختارها الله عز وجل أن تكون يعني لغة نبيه الخاتم وكتابه الخاتم. فأنا ما عندي هذا، ما هو محل جدل يعني أبدا. محل الجدل أن العربية تذكر مناقبها اللغوية من خلال التعرض للغات الأخرى ومن خلال مسألة التفضيل، أبلغ، أعظم، أقدر، أجمل. اللغة من الناحية اللسانية بوصفها لغة نحوا وصرفا وصوتا، يعني مهما اختلفت أدواتها، يعني يجي واحد يقول لك أو لغة اشتقاقية، طيب أنت بالنهاية يعني المحصلة الدلالية واحدة سواء في الاشتقاق ولا في النحو. يعني لو كانت اللغة تعبر اشتقاقيا عن شيء العربية واللغة الإنجليزية تعبر عنه نحوا، طيب يعني من الذي يقول أن الاشتقاق الصرف يعني أقدر من النحو ولا النحو أقدر؟ فبالناحية هذه اللسانيين يعني العلم نفسه يتكلم عن يعني تساوي اللغات طبعا إلى حد معين. هذا لا يعني غياب ظاهرة في لغة ووجودها في لغة أخرى. يعني مثلا ذكرت مثلا أنه يو أنت بالإنجليزية تشمل أنت وأنت وتشمل أنتم كذلك. في أشياء المثنى غير موجود باللغة الإنجليزية، والأخ حاتم الزهراني ونحييه من هنا يعني سمى ديوانه الذي صدر مؤخرا أحتفي بالمثنى أو أحتفي بالمثنى في ييل، جامعة ييل الأمريكية. فهذه الإشكالات موجودة. طيب في أشياء قد تغيب عن العربية مثلا، قد يعني نحويا ولا صرفيا ولا في أي شيء آخر. أنا لما ذكرت أن اللغة لا تتهم بالفقر أي لغة كانت، بحيث أن أم يعني تراعي أطفالها وتعلمهم الحنان واللطف، فالناحية هذه عجيب أن الإنسان يلتفت إلي يقول إيش ناحية المشاعرية هذه، الله أكبر مدرش. أنا أقول له أن عند ناحية أصلا علاقتك بلغتك كلها مشاعرية، يعني لولا هذه المشاعر ما احتجت أن تعبر عن هذه الأشياء. الناس لهم أن يعبروا عن اعتزازهم بأمهم العربية كما يشاءون، لكن من الناحية العلمية ربما كلامهم هذا يكون تحت يعني مطرقة الأدوات العلمية الدقيقة التي لا تؤيدهم. المقارنات من الناحية العلمية تحتاج إلى أشياء تقاس. يجي واحد يقول لك 22 مليون كلمة، 12 مليون كلمة، مدري كم جذر. الكلام هذا يعني كلام هذا منطلق من التراث العربي، ليس منطلق من العلم الحديث في الجانب هذا. هل الكلام هذا لا قيمة له؟ لا، ما يعني ما هو كذا. لكن ليش أحتاج أصلا أن يقارن بين اللغات؟ في يوم اللغة الأم العالمي الماضي في فبراير، أظن 21 فبراير، يعني أنا عدت لسبب هذا اليوم. لماذا سمي في الأمم المتحدة وفي اليونسكو يوم اللغة الأم العالمي؟ ووجدت أن هذا اليوم يعني كان بناء على طلب أرسله الكوفي عنان، كان الأمم المتحدة، عالم لغوي بنغلاديشي. في بنغلاديش لما استقلت عن الهند بعد يعني الاستعمار الإنجليزي، كانت بنغلاديش تبع باكستان. وحكومة باكستان فرضت عليهم الأردية. تخيل فجأة يجيك واحد يقول لك ما تودي عيالك المدارس باللغة الأردية وانت ما تتكلم أردي، بل لغتك ربما تكون أثرى تاريخا وغيره من الأردية، فالصراع يستمر. فتعرض بعض الطلاب في الجامعة للقتل من قبل الشرطة في يوم 21 فبراير في إحدى السنوات. اليوم هذا الآن يعتبر يوم وطني في بنغلاديش، وهو يوم اللغة الأم العالمي الآن. فإذا علمنا أن بعض الجدليات اللغوية قد تسوق إلى الدم حقيقة، ينبغي الإنسان يتوقف عند هذا. الدم أهم من التفاصيل اللي قاعد نسولف عنها. يؤسفني أن البعض يمتحنك في دينك حقيقة. أنا يؤسفني جدا أن البعض يمتحنك في دينك على شيء أقصى ما يكون هو من المتشابه. يعني ليس هناك يعني شيء من محكمات الدين تفرض عليك أن تؤمن أن العربية أجبل من غيرها ولا أكثر تعبيرا من غيره أبدا. يعني أنا أعتز بما يعني اختاره الله عز وجل، ولكن هل هناك شيء من محكمات الدين؟ أقصى ما يقال عن تفضيل العربية من الناحية حتى الشرعية أنها من المتشابهات، والله أعلم. طبعا أنا سألت بهذا بعض يعني الزملاء والإخوان من مشايخنا من مختصين بالعقيدة وغير، ما وجدوا يعني ما أبدا ما كان فيه إجابة. يعني أنت لا تنكر يعني من شيئا من المعلوم بالدين بالضرورة. فالمسألة أن الناس تواجهك ثقافيا بحقيقة امتحان دينك وإيمانك، وبعضهم من المجاهيل، بعضهم يرسل لك على الخاص في تويتر مثلا قولا الله أعلم به، بعضهم يزعل عليك لأنك قلت الكلام هذا ولا في الشرق الأوسط أو في الجهة الفلانية أو في الجهة الفلانية، وهذا كله تنميط ما أدري وشلل. نجي القضية جانب أخرى تخص اللغات عموما. اللغات تكون ثرية وحية بواقعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأدبي. العربية يعني لا شك أن لها تاريخ يعني عظيم جدا 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 جدا. طبعا البعض نقل عني أنا قبل فترة أني قلت أن العربية غنية بمعجم الصحراء مثلا، أو معجم الصحراء غني عربيا، وكأنني أنسب العرب فقط للصحراء وأبعدهم عن كل شيء آخر. أنا لم أقصد هذا حقيقة يعني. واللي عنده إشكال مع هذا أصلا عنده مشكلة أصلا في حتى مع الصحراء. وش فيها الصحراء؟ كلنا نحن أبناء الصحراء ومنها وإليها، ونعتز بها ونفتخر بهذا التاريخ العظيم. العربية هناك رسالة عن الإنجليزية والسياسة لجورج أوريل. هذه الرسالة تتكلم أن انحطاط أي لغة هو ناتج بالضرورة لانحطاط سياسي واجتماعي. طيب منهما البيضة ومنهما الدجاجة؟ من اللي طلع أول ومن اللي صار ثاني؟ شي يضرب مثل جورج يقول أن هذه تكون مثل السكير الذي بدأت حياته تتدهور بسبب سكره، فبدأ يسكر زيادة بسبب تدهور حياته وهكذا. العربية ما تعاني منه حاليا لا تعاني منه لأنها العربية، تعاني لأن الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي في كثير من المحيط العربي ليس بالشكل المطلوب. يعني هي لا تعاني يعني لأنها اللغة العربية، لأن أصواتها كذا ولا لأن نحوها كذا، لا. العربية تعاني على مستوى تعليمها لأن تعليمها في مشكلة في مناهج التعليم، مو لأن العربية مشكلة. العربية ليست مشكلة. الإنجليزية أسهل تعلما لأنها منتشرة ثقافيا في كل مكان، ولأن الدراسات حول تعليمها وتعلمها يعني بلغت حد يعني التشبع،
في اهتمام بتعليمها.
فهنا تجي الإشكالية في المقارنات أن الناس يعني تأخذ هذا وذاك. موضوع الشعر، أنا أرى أن الأمم والأفراد يعني الأمم بتجاربها يعني الجمعية والأفراد بتجاربهم الفردية لهم ذائقات مختلفة، ناتجة أصلا عن ما سميناها يعني قبل السياق الثقافي. فالسياق التاريخي، السياق يعني ملايين السياقات، الرمزيات التي موجودة هنا وهنا، الأصوات اللي موجودة هنا وهنا. فالعربية شعرها عظيم، موروثها الشعري عظيم، واقعها الشعري يعني يبشر بالخير كذلك. أنا ما يعني واقع الشعري جميل جدا، لكني هل أحتاج أني والله يا قارنها بالإنجليزي يا ما قارنها بالإنجليزي، يا قارنها بالفرنسية يا ما قارن. ثم نلجأ إلى بعض العبارات التي قالها الناس في السياقات، مثل والله بعضهم قال والله الشعر الإنجليزي والشعر الفرنسية أجمل ومدروش. في كتاب اسمه أسطورة اللغات أو أساطير اللغة. فيه الكتاب أظنه يحتوي 28 ورقة عن بعض الأشياء التي نسبت إلى بعض اللغات وربما لم تكن يعني حقيقة، مثل أن الألمانية أقدر على احتواء الفلسفة. هل الألمانية أقدر على احتواء الفلسفة ولا الفلاسفة نشأوا في ألمانيا؟ يعني هل هذا أم ذاك؟ يعني مثل تسمية العمارة الإسلامية، هل العمارة الإسلامية والله لأنها أشكال جميلة يعني صممها مسلمون، أم الإسلام نفسه هو الذي قال هذه العمارة يجب أن تكون إسلامية، يجب أن تكون بهذا الشكل؟ فالفرنسية والله أجمل مدرسة. في اللغويات الاجتماعية أو في اللسانيات الاجتماعية نقول أن ليس هناك يعني لهجة أو لسانا قبيحا، إنما هناك يعني موقف وانطباع عن الناس الذين يتكلمون به. فمتى ما ملت لهؤلاء الناس وأحببتهم سيكون يعني أصوات لغتهم جميلة في أذنك إلى آخره. فهذه هي الأشياء التي يعني حول يعني مقارنة اللغات يعني. والموضوع
جدلي، الموضوع لازال
هو جدلي وما في إشكال، لكن ينبغي أن لا يأخذ محمل الامتحان للناس في إيمانهم ولا حتى محمل التهم والاستهتار والكذا يعني.
رائع، أتفق معك جدا أبو إبراهيم. طيب اسمح لي نختم بالحديث عن كتاب عبقرية اللغة اللي ترجمتها أنت. وش فكرة الكتاب ومتى ترجمته؟ وظنك قاعد يعني تعرفت عليه ثم مكثت 10 سنوات حتى ترجمته، خلنا نتحدث عنه ونختم به.
عبقرية اللغة كتاب يعني تعرفت عليه في فصل دراسي في أمريكا. كانت الدكتورة اللي تدرسنا تريدنا أن نتعرف على أشياء تخص الأفراد، على الصعيد الذاتي النفسي الداخلي للفرد الذي ارتحل من لغة إلى أخرى أو الذي يعيش مضطربا بين لغتين. كانت المادة أصلا بايلينغوليزم، الثنائية اللغوية. هذه الدكتورة تريد يعني طلبت منا نقرأ الكتاب هذا، رغم أن الكتاب ما هو بأكاديمي بالمعنى يعني الدقيق أبدا. الكتاب 15 مقالة كتبت خصيصا لهذا الكتاب لكتاب ليسوا من أبناء اللغة الإنجليزية ولكنهم كتبوا بها. طبعا بعضهم قد يكون يعني لم يكتب بها يعني لاحقا، بعضهم قد يكون كتب بها شيئا قليلا، فهم يتفاوتون في تجاربهم. هؤلاء الكتاب يتفاوتون في أعمارهم، في أجناسهم ذكور وإناث، في تجاربهم الشخصية، تخصصاتهم، البلاد التي عاشوا بها، وفي خلفياتهم الاجتماعية والسياسية. فبعضهم علاقته مع الإنجليزية علاقة مستعمر مستبد، كان يضرب إن تكلم بلغته المحلية، وبعضهم لا، كانت الإنجليزية لغة ملجأ مثل بعض اليهود الذين هربوا من أوروبا يعني إلى أمريكا مثلا. فهؤلاء الأشخاص كتبوا عن سيرتهم الذاتية اللغوية في مسألة هذه الارتحال، فعبروا عما عانت يعني منه الأسر التي ينتمون إليها تحديدا، ما الذي تأثر وما الذي لم يتأثر، عن معنى أن تكون اللغة الفنية ولغتك الأم أو لا تكون لغتك الأم، عن معنى الوطن فيما يخص اللغة، عن معنى الكلمات وأثرها، عن إحساسك بذاتك بلغة يعني كيف يكون، وإحساسك بذاتك بلغة أخرى كيف يكون، التراوح بين هذه اللغات. والحقيقة أن الكتاب كتاب مؤثر جدا. طبعا أنا أتكلم كذا على النص الذي قرأته بالإنجليزية. كان كتاب مؤثر لأني أنا يعني قبل أروح أمريكا كنت إنسان اجتماعي هنا ولي كثير من الأصدقاء ولا أخلو من لقاءاتهم اليومية يعني حقيقة. فجأة صرت الحالي في أمريكا. السعوديين اللي رافقوني في البعثة ما أعرفهم، أحتاج أتعرف عليهم، توني رايح. فعانيت يعني من هذا، وكنت يعني كنت كبير شوي، وأنا الآن باللغة الأجنبية عاجز أني أنطق كلمة ماء بطريقة واضحة يعني لأطلبه من البقالة أو في مطعم أو في قهوة أو في أي مكان. فيعني هي تجربة أنا عشتها شخصيا إلى حد ما، طبعا عاشها كثير لا شك، عاشها كثير، لكن هناك تجارب مهما عاشها الكثير يعني على صعيد تجربتك الشخصية لا يعني لك هذا الكثير شيئا. يعني مثل فكرة العشق مثلا. لو أن إنسانا يعني يحب وداخل في حالة عشق ويام، تجي وتقول له الناس عاشوا كذا سووا كذا، ما همه لو مات الناس ولا ما مات بسبة العشق، هو الآن يعيش حالة معينة يعني مسيطرة عليه تماما يعني. فكان هذا الشعور تجاه الإنجليزية، حتى الشعور فكرة أنا كنت أحمل تلك القناعات أن الإنجليزية لا تستطيع التعبير وأن الإنجليزية يا أخي تخيل أنت، ما هو بس الإنجليزية، ما يعني أنت تجلس في مطعم ويجلس بجوارك مجموعة من الصم يتكلمون ويضحكون ويقضون ليلا كاملا يتكلمون بلغة الإشارة، شيء سبحان الله يعني مبهر. لذلك فعلا اختلاف الألسن يعني آية من آيات الله عز وجل، وآية عظيمة يعني. فتعرفت على هذا الكتاب وأعجبني كثيرا، لكني أنا ما كنت يعني أصلا يعني فكرة أني أقتحم مجال الترجمة ما كان يعني موجود. تخصصي في اللينغوستيكس، وكنت في بداية حتى يعني في منتصف دراستي، ما هو في بدايتها تماما. فمن محبتي للكتاب أني اشتريت يعني عدة نسخ منه كثيرة وهديتها لأصدقاء يقرؤون الإنجليزية. قررت أني أترجمه في سنة من السنوات، ترجمت باراجراف واحد، فقرة واحدة، ووقفت تركته. ثم سبحان الله يعني مع السوشيال ميديا ومع دعوة الأصدقاء للترجمة، والحقيقة أنا أصلا اقتحامي لمجال الترجمة بغض النظر عن تخصص اللغوي كان بسبب دعوة يعني من صديق، وأنا يعني أشكر ذلك يعني، وأشكر حقيقة مجتمع الأصدقاء الذي يؤثر في الإنسان بهذا الشكل يعني. وبالمناسبة أنا أقر يعني بجمال الأصدقاء عموما، وأميل حتى في كلام للأديبة الأمريكية يودورا ويلتي على أن ربما أن الإنسان اخترع اللغة، يعني كلام يعني إنشائي إنجاز التعبير لكنه تعبيري جميل يعني. تقول ربما أن الإنسان كان قد اخترع اللغة لأجل الصداقة، لأجل أن يتواصل مع الأصدقاء قبل أن يفهم الحرب واستخدام اللغة للحرب. وهذا يعني حقيقة معنى جميل جدا جدا، وأنا من الناس الذي يعني يشكر نعمة الأصدقاء كثيرا يعني، وأنا أحب أصدقائي، واستغرب من الناس الذين يعني يقاطعوني بعض الأصدقاء ثم أجده يعبر عن يعني الخلوة والخيبة. أقول لهم كيف تعرف فلان وتعبر عن الخيبة صدقا يعني. طبعا أنا ما أدري بتأذن لي ولا لا الحقيقة.
أنت
أي طبعا أبو الأخ عبد الله، الأخ محمد يعني من أعظم الأصدقاء الذين تعرفت عليهم حقيقة، وأنا أقول هذا وأنا أقر بتقصيري تجاهي في التواصل يعني مؤخرا، لكنه حقيقة من الناس الذين فعلا يعني يتعرف عليهم الإنسان ويقرأ سير السلف في مسألة الأخوة في الله والصداقة، ويجد أن ما كتب يعني، وله قصور يعني بكثير من الأصدقاء طبعا، لكن بما أنك يعني موجود أنا أحببت أن أقول هذا عن والدك.
هذا من طيب أصلك. أيوة وفاك
فعلا حبيبي. فالشاهد قررت أني أترجم الكتاب وترجمته. فالكتاب كتاب ليس لغوي أكاديمي بالمعنى الدقيق، هو كتاب جميل جدا. أنا زعمت أن العرب يحتاجون إلى قراءته، وتمنيت أني أنقل بالشكل الذي ينبغي، وأتمنى أن النص وصل للناس بالصورة يعني. كان في تحدي كبير طبعا، كونه ترجمة كتاب هذا تحدي يحمل هذا الاسم الضخم، لأن الاسم لحاله مشكلة كان، وهذا اسمه بالإنجليزي. كونه الكتاب ينتمون إلى بيئات مختلفة وأساليب مختلفة، هذا كان تحديا. كيف لي أن أترجم دون أن أصبغهم بصبغتي أنا المترجم؟ يعني أترجم بصوت أنثى ثم أترجم بصوت ذكر ثم كذا،
واحد كبير واحد صغير،
فهذه كانت إشكالية عويصة يعني. لا أدري إن كنت تجاوزتها ولا لا. الكتاب طبعا موجود في متناول الكل، وهو قد نشر من قبل دار أثر بالتعاون مع الموسوعة العالمية للأدب العربي أدب، وقد ساهموا جميعا حقيقة في إصداره ونشره بالشكل الجميل الذي نشر به. وأنا أتمنى يعني أن يقرأ الكتاب وينقد، ينقد كموضوع فيما يخص موضوع، وما عندي مشكلة، كل كاتب يعني يتحمل النقد الذي يأتيه، لكن كذلك ينقد على صعيد الترجمة. فأنا الذي نقلته واخترته، والكتاب متوفر، ويسعدني كثيرا حقيقة أن يعني أسمع آراء الناس على اختلافها بعيدا عن المجاملات وغيرها حول الكتاب.
الله يسعدك أبو إبراهيم، كانت ساعة جميلة، ساعة أكثر تحدثنا فيها عن موضوع الترجمة، ترجمة الشعر بشكل عام، وعن يعني آفاق كثيرة في هذا الموضوع. كانت ساعة سعيدة، وأنا شخصيا استفدت منها الكثير، وأرجو أن يكون كذلك المستمعين والمشاهدين الكرام. فألف شكر لك.
شكر لك ولبودكاست أسمار والقائمين عليه، والشكر للذين تحملوا يعني مشاهدة وسماع هذه الحلقة.
أنا واثق أنهم كانوا مستمتعين جدا.
شكرا لك.
شكرا لك، وشكرا لكم مشاهدين الكرام على أن أعطيتمونا وقتكم ليتحدث إليكم عن طريق بودكاست أسمار. ألف شكر لكم، وبإذن الله لنا لقاء آخر في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مايكس، صديقك المفضل الجديد.